الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد تركنا بعض القواعد. هذه القواعد لها علاقة وطيدة بالمنهج الذي سار عليها للسنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. صفحة كم عندكم النسخة؟ 46، القاعدة الثانية. قال رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذه القاعدة أشبعناها توضيحا وأمثلة للشبهات التي أوردها أهل البدع، وألزموا أهل السنة إما بالتأويل وإما بالقول بظاهرها الذي هم فهموه. وقد بينا أن أهل السنة والجماعة يوجبون في نصوص القرآن والسنة الإجراء على الظاهر دون تحريف، لكن المراد بهذا الظاهر كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، المراد بهذا الظاهر هو الظاهر اللائق بالنصوص، وليس الظاهر المتبادر إلى أذهان الناس، لأن أذهان الناس بعد وجود البدع متفاوتة كتفاوت بيئاتهم وتفاوت مناهجهم في الاستدلال. قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراءه على ظاهرها دون تحريف. هذا من حيث العموم، من حيث العموم، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها من حيث الخصوص. إذن من حيث العموم الواجب إجراء النص على ظاهره استدلالا فقهيا كان أو كان استدلالا أخلاقيا أو كان استدلالا عقديا، سواء كان في باب الألوهية أو في باب الربوبية، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وهذا باب الأسماء والصفات. ودليل ذلك، أي دليل وجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها، السمع والعقل. السمع الكتاب والسنة. قال: أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووجه الشاهد قوله تعالى: بلسان عربي مبين. فكونه لسان يعني لغة، اللسان هنا في القرآن بمعنى اللغة، بلسان عربي مبين. وكونه عربي، المعروف أن كلام العرب في نفسه كلام واضح لا يحتاج، لذلك لا نرى أن أحدا من المتحدثين من الفصحاء والبلغاء يرضى أن يقول أحد بجواره إن المراد بقوله كذا هو كذا وليس كذا، لا يرضى هذا الكلام. أنت حينما تتكلم مع شخص، مع أن عربيتك ليست فصحى، حينما تقول كلاما فيقول آخر إنما يعني كذا وكذا، تقول: وأنت إيش علاقتك بالموضوع؟ أنا أدرى بما أعنيه. فكون القرآن نزل بلسان عربي بكلام العرب، كلام العرب في نفسه واضح، فكيف إذا وصف المنزل بأنه مبين؟ وصف المنزل بأنه مبين، ومعنى مبين اسم فاعل من أبان يبين فهو مبين، أي موضح. القرآن كلام الله موضح في نفسه، ليس بحاجة إلى أن يأتي أحد ويقول: لا، ليس هذا مراد، وإنما المراد كيت وكيت. فإن قال قائل: لكننا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، نقول: نعم، لأن من كون القرآن مبينا أنه أبان لنا من يبينه، أبان لنا من يبين ما لا نفهمه. فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما يأتي الشخص ويتكلم في آية فهم منها الصحابة رضوان الله عليهم شيء وهو يفهم شيء ثم يؤول النص إلى ما فهمه فهذا الذي يخالف البيان. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ووجه الشاهد من الآية موضعين: عربيا وأيضا لعلكم تعقلون. ولو كان الكلام ليس على ظاهره لما أمكن التعقل منه، لوجب المصير إلى المؤول، لوجب المصير إلى المحرف المغير. قال وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كالذي قبله. وهنا جعلناه بمعنى صيرناه، وجعل في القرآن إذا تعدى إلى مفعولين فمعناه الصيرورة، وإذا كان له مفعول واحد فإن معناه خلقنا. وبهذا استدل عبد العزيز الكناني رحمه الله في رسالته الحيدة على أن جعل هاهنا ليس مخلوقا، جعل هاهنا ليس مخلوقا وإنما بمعنى الصيرورة. قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. يمنع منه دليل شرعي يحط تحت خطين. ليش؟ لأنهم هؤلاء المتكلمون زعموا وجوب صرف النص عن ظاهره لدليل عقلي، وهذا خطأ عظيم. لا يجوز صرف نصوص القرآن والسنة عن ظواهرها لأدلة تسمى عقليات وهي وهميات. لا يجوز إجراء النصوص على غير ظاهرها إلا إذا منع منه مانع ودل عليه دليل شرعي. أما الأدلة العقلية فهذه ربما تكون موهومة على النص، ربما تكون موهومة على النص. مثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه على ظاهرها أو ليست على ظاهرها؟ نقول نعم على ظاهرها. فإن قال لكن المساكن لم تدمر، نقول هذا الاستثناء جاء في القرآن أو أنت الذي أتيت به، لو كان من عندك ما قبلناه وجعلنا العموم على عمومه تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن الاستثناء موجود في النص فمنع من العموم المطلق النص نفسه، فقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن الاستثناء في الشرع وارد على عموميات الكتاب والسنة. أما أن الإنسان يخصص عمومات القرآن بعقله فهذا الذي لا يقبل، فهذا الذي يرد، وهذا الذي يسمى تحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن الأدلة كلها تدل على وجوب إجراء نصوص السنة والقرآن على الظاهر من البيان. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وهذا وجه آخر، هذا وجه آخر دال على وجوب إجراء النصوص على الظاهر. لأننا إذا قلنا يجوز صرف النص من الظاهر إلى ما فهمه الناس لما ورد ذم اليهود والنصارى، لأن أحبارهم ورهبانهم حرفوا المنزل لأنهم ظنوا أن المنزل لا يدل على هذا فغيروه وغيروا معانيه لأجل هذا الوهم. والله تعالى في القرآن ذم اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن يسمعون كلام الله أثبت لهم سمعا للمنزل. تأمل الآية، يسمعون كلام الله أثبت لهم سمعا للمنزل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أثبت لهم تحريفا للمنزل. لماذا حرفوا المنزل؟ لظنهم أنها لا تدل على ذلك وهم يعلمون. قال وهم يعلمون، أي وهم يعلمون أن ما يقولونه على خلاف المنزل، على خلاف المنزل لفظا أو على خلاف المنزل معنى. فإن كان على خلاف المنزل لفظا ومعنى فهذا تحريف وافتراء، وإن كان على خلاف المنزل معنى فهذا تحريف، وإن كان على خلاف المنزل لفظا، أي قالوا شيئا لفظيا بدلوا لفظ مكان لفظ، فهذا لا يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا، وإنما يسمى كما قال الله عز وجل يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يسمى تبديلا. إذن أهل الكتاب سمعوا المنزل، أي نعم. حرفوا المنزل، أي نعم. ما علمهم، أي نعم. لهذا لا يجوز للعالم وهو يعلم أن مراد الله من هذه الآية كيت وكيت ثم يقول لأن ذلك المراد، لأن هذا الظاهر يلزم منه كيت وكيت، يجب أنا أن أؤوله. هذا لا يجوز، هذا وصف اليهود. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. من الذين هادوا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن اليهود ليس نسبة إلى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام بريء من اليهودية كبراءة عيسى من النصرانية، كبراءة محمد صلى الله عليه وسلم من الباطنية والدروز ونحوه. فهم ينتسبون إلى موسى، لكن هذا الانتساب باطل. سماهم الله هادوا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومعنى هادوا إما نسبة إلى اتباعهم ليهودا أحد المحرفين للتوراة المنزلة، أو نسبة إلى وصف وفرقة كانت تتهادى في عبادتها، تتحرك يمنة ويسرة أو أماما وخلفا، هكذا حال الذكر أو حال الدعاء أو حال الصلاة، كما أنتم ترون وتشاهدون عند في الأخبار في القنوات عند حائط المبكى ماذا يفعلون. فهذه فرقة غيرت لهم الدين ابتداء بتغيير بسيط وهو التمايل والتهادي عند الذكر، ثم وصل بهم الأمر إلى أن يحرفون الكلمة عن مواضعه. بدعة صغيرة أوصلتهم إلى بدعة عظيمة كفرية. وهذا يذكرنا بما جاء في سنن مقدمة سنن الدارمي في قصة عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، أن أبا موسى جاء إلى بيت عبد الله بن مسعود فقال رأيت أمرا عجبا. قال وما رأيت؟ قال إن تعيش ستراه، رأيت قوما حلقا في المسجد يذكرون الله. قال ولم لم تنكر عليهم؟ قال انتظار أمرك. يقول راوي القصة وهو من تلامذة ابن مسعود وأظنه علقمة، قال فأتينا إلى مسجد الكوفة فتلثم عبد الرحمن أبو عبد الله بن مسعود، فقال بعد أن أزاح اللثام من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب طهوره ووضوئه، ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، وأنتم ابتدعتم طريقة، إما أنكم سبقتم محمدا وأصحابه فقد ضللتم ضلالا مبينا، أو أنكم ابتدعتم طريقا أهدى منهم فقد ضللتم ضلالا مبينا. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما رد إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. ليس هنا الشاهد، الشاهد أن بدعة هؤلاء بدأ في ذكر الجماعي، سبحان الله سبحان الله، سبحوا الله مئة، سبحان الله كبروا الله مئة، الحمد لله الحمد لله، ويعدونه بالحصى. يقول راوي الحديث فرأينا عامة أولئك النفر يقاتلوننا يوم النهروان. هذا الشاهد، بدأت البدعة صغيرا بعد التسبيح بالحصى والذكر الجماعي والذكر الذي فيه آمر ومأمور، ثم انتهى بالقوم أن كفروا الصحابة وصاروا يقاتلون المسلمين. وهذا اليهود هذا حالهم، بدأوا بالتهادي وانتهوا بتحريف الكلم عن مواضعه والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكر المفسرون أن هذا التحريف له ثلاث صور كما ذكرنا. الصورة الأولى أن يغير الكلمة لفظا ومعنى، وهذا تبديل مع التحريف. وهذا ذكر بعض العلماء أنه قليل لم يتقصده أحبارهم وعلماؤهم، القسم الأول يغيرون الكلمة لفظا ومعنى. النوع الثاني أنهم يغيرون الكلمة لفظا لا معنى، يضعون كلمة بدال كلمة وإن كان المعنى متقارب. والأمر الثالث أنهم لا يغيرون الكلمة لفظا وإنما يغيرونه معنى، قالوا وهذا كثير. فتجد في التلمود، وهي من الكتب المعتمدة عند اليهود اليوم، تجد في التلمود أقوالا اعتقادية وأعمالا اعتقادية وأقوالا فقهية وأعمالا خلقية ليست موجودة في التوراة، بل ربما يكون الموجود في التوراة على خلافه. فمن أين جاءوا بهذا الكلام؟ جاءوا بهذا الكلام من تحريف علمائهم، ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا النص لكن عصينا قبول ما دل عليه، سمعنا النص لكن عصينا قبول ما دل عليه فلا نقبل. هذا مثل إنسان تقول له أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ يقول نعم سمعته، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، لكني لا أقبله لأني لا أقبل الظلم، والله لا يقبل الظلم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم هذا المعنى، أنت فهمته. هو سمع؟ نعم سمع. قبل؟ لا ما قبل. عصى بمختلف أنواع التحريف. قال وأما العقل فلأن المتكلم طيب الشيخ قال يجب إجراء النصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف بدلالة السمع، وذكر السمع دليلا سمعيا من القرآن واكتفى به. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن معنى هذا أنه لا يترك لهم مجال لكي يبتدعوا من عند أنفسهم ألفاظا في التشهد، يعلمهم كما يعلمهم القرآن. ومن ذلك ما جاء في حديث في قصة دعاء النوم، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، قال أعدها علي، قال فأعدتها عليه وقلت اللهم إني وضعت جنبي إليك والجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. دل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منا أن نغير ألفاظه. إذا لا يجوز تغيير ألفاظ النصوص الشرع بل الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. ومما يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب المختلفين في قصة صلاة العصر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فتعارض عند بعض الصحابة نص لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة مو مع عقولهم، لا مع نص آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا تعارض نص ونص فيقدم المجتهد أحد النصين، فقدموا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فصلوا في الوقت ثم أسرعوا إلى بني قريظة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخرون من الصحابة فهموا من النص أن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عام، لا يصلين أحد منكم العصر اليوم خاص، والخاص مقدم على العام، فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد خرج وقت الصلاة فصلوها، فلم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. دلنا هذه القصة على عدة أمور وفوائد، منها أولا وجوب إجراء النص على الظاهر كما فعل أولئك الصحابة، وتقديم الخاص على العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه. ودلنا هذه القصة أنه لا يجوز معارضة النص إلا بنص مثله وليس بالعقل. وعلى كل حال الأدلة على الكتاب، الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها أمر معلوم. كلها يجب إجراؤه على ظاهرها، ولكن ليس المراد بالظاهر ظاهر ابن حزم، هذا ما هو ظاهر، هذه ظاهرية جمود، وليس المقصود ظاهرية جمود، المقصود ظاهر اللفظ الذي يدل عليه كلام بالسياق والسباق واللحاق. ولنضرب مثالا آخر وبه نكتفي إن شاء الله. في غزوة الأحزاب تأملوا عظيم وقوف الصحابة على النص وعدم إعمالهم لعقولهم. اليوم تذكر لبعض الناس عشرات الأحاديث ثم تجده يقول ولكن، تدريش معنات لكن يعني تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة هذه طامة كبرى. تقول الأحاديث تأمر بالسمع والطاعة ويقول لكن، إيش لكن؟ ما تتق الله عز وجل، تخرب الديار والبلاد. كم عدد القتلى اليوم في سوريا بسبب بعض المتهورين ممن ينتسبون إلى الدعوة؟ اخرجوا بصدور عارية، قاتلوا الناس ولو ما عندكم رئيس ولا رأس، المهم أن ننهي صد بشار. طيب بعدين، سبحان الله، عدم إعمال النصوص مصيبة. تعرفون شنو مصيبة؟ والله أعظم من مصيبة قتل الأنفس، لأن عدم إجراء النص على الظاهر مؤدي إلى قتل الأنفس. ما الذي جعل اليهود يقتل بعضهم بعضا؟ هو عدم إجراء النصوص على ظاهر. الله عاب عليهم هذا الأمر، عاب عليهم هذا الأمر. تأملوا معي هذه القصة. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة الأحزاب التي قال الله عنها: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شيء عجيب، ليلة عصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخندق مع أصحابه متخفي: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ تأملوا معي هذا القصة العظيمة. من شدة الهول المطلع، يعني شدة الوقعة العظيمة، حتى صلاة العصر فات الصحابة، فات النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام أحد. فقال الثانية: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا لي في الجنة؟ ما قام أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة قم. خلاص الآن حذيفة يقول: علمت أنه لا بد لي أن أجيب، لأنه عين الأول في الخيار، الآن لا خيار. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول حذيفة: فقمت وإن قدماي لا تحملاني. ها، شدة الخوف والأمر العظيم. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ودعا لي، وكانت ليلة باردة، فسرت كأنني أسير في حمام ما يحس بالبرد، وقال لي: يا حذيفة اذهب وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. شوف العبارة هذه: لا تحدث شيئا. يقول حذيفة: فأتيت إلى القوم ودخل في المعسكر، شاف، قال: فرأيت أبا سفيان صخر بن حرب وهو رئيس المشركين يومئذ، فأخذت سهما من كنانتي حتى إذا أثبته وأردت أن أطلق، يريد يقتل رئيس المشركين، رئيس الكفار، في عرفنا اليوم لو قتل رئيس الكفار خلاص حرب تنتهي، اقتلوا الرئيس خلاص يسقط الناس. قال حذيفة: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث فيهم شيئا. رجع السهم وضعه في الكنان. بالله عليكم، أيوجد امتثال أعظم من هذا؟ حنا اليوم لا يا عمي أقتل الرأس، مو هذا مراد الرسول. شنو مراد الرسول؟ لا تحدث فيهم شيئا، يعني لا تقتل العسكر المساكين، اقتل الرأس ما يخالف، على طول نأول. لماذا؟ لأن الأمة ابتليت بالتأويل، ابتليت بالتحريف، يسمونه تأويلا هو تحريف، تخريف. اخرجوا بصدور عاري، هم جالسين في بيوتهم مكيفين. من اللي قتل؟ أبناؤه؟ لا والله. من الذي شرد؟ أولاده؟ لا والله. من الذي تضرر؟ يا إخوان لابد أن ترى القضية هذه القاعدة، قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يجب إجراء النصوص على الظاهر. تجي عند بعض الناس يقول: يا الحاكم إذا صلحنا نصلح. ما قال الله لك هذا الكلام، الله ما قال هذا الكلام، أنت اللي تقوله. الله يقول في القرآن: لما قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئت، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف؟ قال: استعينوا بالله واصبروا. ما قالوا جماعة موسى، ما قالوا احنا 120,000 ليش ما نقاتل فرعون، ليش ننحاش، ما قالوا هذا الكلام. لما صبروا واتقوا الله أهلك الله فرعون. الحسن البصري رحمه الله كان الحجاج أهدر دبه، متخفي من بيت لبيت مسكين، سيد من سادات التابعين، تربى عند أم سلمة، والناس أدركوا وين مكانه الخوارج اللي عندهم فكرة الخروج، فجاءوا إليه فقالوا له: يا أبا سعيد ألا تخرج؟ فقال لهم: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال لهم: أعمالكم عمالكم، كما تكون يولى عليكم. نحن لا نجري النصوص على ظاهرها، الله يقول في القرآن: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا، إلا نؤول، إلا نحرف يا إخوان. الواجب حتى في المسائل الفقهية، مثل ما قال أخونا، كثير من وجود الخلافات الفقهية ما سببه؟ سببه معارضة النص بالعقل، معارضة النص بالعقل. تجد النص ينص على القضية هذه وإذا به يعارض. وأنا لا أريد أن أضرب أمثلة، لأن إذا ضربنا الأمثلة فإن فقهاء المذاهب يغضبون، لكن الأمثلة كثيرة جدا، كثيرة جدا. تأملوا معي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الملوك أفسدوا الدين باسم السياسة. طيب والفقهاء أفسدوا الدين باسم إيش؟ باسم المصلحة المرسلة، باسم الاستحسان. خذ، تركوا النصوص. تجد اليوم أناس ينتمون إلى الفقه وإلى الدين وإلى كذا، يبيحون بعض الصور من التعاملات. لماذا؟ والله قال به الفقيه الفلاني ونحن بحاجة إليه. ما ينظر إلى النصوص ماذا تقول، ينظر من قال به. لقينا واحد خلاص بس كافي، لقينا واحد الحمد لله لنا سلف. أعوذ بالله يا شيخ، وين إجراء النصوص القرآن والسنة على ظاهرها؟ إيه ما معنى، ما معنى قول الله: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما معنى هذه الآية؟ سمعنا النص وأطعنا وفق المدلول، مو سمعنا النص نعمل عقولنا نصبر نفكر ونشوف. لا، الذي يقول أنا أسمع النص ثم أفكر ترى يراجع إيمانه، لأن معنى الاستسلام والاستسلام الانقياد لله ولرسوله وللعقل، ما هو للعقل. بعض كبار من له قلم سيال وفكر منتشر يقول إن هذا الحديث الذي في البخاري، تعرفون حديث البخاري أجمع عليها الأمة كما قال الحافظ ابن الصلاح والنووي وغيره والحافظ ابن حجر، جاوزت القنطرة. يقول هذا الحديث اللي في البخاري أنا ما أعمل به. لماذا لا تعمل به؟ قال كيف؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. أنا ما أقبل، هذا كلام غير معقول. إذن يخالف ما جاوز القنطرة باتفاق أهل الفن بناء على عقله. قال حتى يأتي طبيبان فيشهدان بصحة هذا المعنى. إذا أين التسليم والانقياد؟ طيب إيش رأيك، خلينا من هذا، لو جاءنا إنسان وقال أنا ما أقبل الإسراء والمعراج، شلون في ليلة من بيت من مكة إلى بيت المقدس، بيت المقدس إلى السماوات السابعة، أنا ما أقبل حتى يأتيني خبير أرصاد جوية ولا خبير مواصلات ويقول لي شلون؟ إيش الكلام يا إخوان؟ الاستسلام والله ترى القاعدة هذه ما هي قاعدة هينة، قاعدة عظيمة. الله جل وعلا ذكر لنا صفة اليهود وذمهم على أنهم يسمعون ولا يطيعون. لماذا لا يطيعون؟ بالتأويل والتحريف والتخريف. يجب أن نبتعد عن التأويلات والتحريفات والتخريفات في مقابل النصوص. لا يجوز، لا يجوز معارضة نص بعقل. لماذا؟ أولا لأنه لا يوجد، القاعدة عندنا لا يوجد نص يعارض عقل. ولو فرضنا، ولو فرضنا تسمى فرضية، جوابت على سبيل التنزل كما علمناكم، لو فرضنا سلمنا جدلا أن هناك نص يعارضه، نص يعارضه عقل، الواجب تقديم النص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، 9 مجلدات في تقعيد مسألة أنه ما في تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذا لو وجد فاتهم عقلك، ما دام الحديث في البخاري ومسلم اتهم عقلك، لا تتهم النص. ثم رحمه الله على سبيل التنزل قال لو تعارض النص والعقل الواجب تقديم النص، ألف فيه كتابه العظيم الفذ الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، بيان تلبيس الجهمية ودحض شبههم في أكثر من 12 مجلد. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما يقول عن التأويل إنه طاغوت، لأنه يعرف ما هي النتائج التي أدت إليها هذه المسألة وهي مسألة التأويل. هذا يؤول النص بسياسته، هذا يؤول النص بمصلحته، هذا يؤول النص باستحسانه، هذا يؤول النص بكذا، هذا يؤول النص بكذا. ما الذي أبقيناه على ظاهره حتى يأتي يوم ونصبح كما قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أصبح في الأمة وناس يعتقدون أن القرآن ليس لنا حظ فيه إلا التلاوة، أما معناه ما نعرف. ليش؟ كل ما فتحنا معنى تفسير آية وإذا ببعض الناس يقول: وتأويله كذا وتأويله كذا وتأويله كذا. يأول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تفسير من التفاسير المعتمدة معتمدة، يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كناية أن تذبحوا حظ الشيطان في قلوبكم. بأي لغة؟ بأي لغة بالله عليكم؟ أنا ما أتكلم عن تفاسير الباطنية التي تقول أن المقصود عائشة، نتكلم عن تفاسير معتمدة عند بعض العلماء. هذا من التأويل، هذا من التأويل. فالواجب يا الإخوة صرف، الواجب علينا عدم صرف نصوص القرآن والسنة عن الظاهر المراد. والظاهر المراد كيف نفهمه؟ بدلالة السياق والسباق واللحاق. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذه مسألة عظيمة ترى من الناحية العقلية. لو أننا لم نسلم للمخاطب، لو أننا لم نسلم للمخاطب وهو الله في كتابه أو رسوله في سنته، ما سلمنا للنص، قلنا يحتاج إلى تأويل. ما هو التأويل الذي سنسير إليه؟ أهو تأويل القرمطي أو تأويل الفلسفي أو تأويل المنطقي أو تأويل الباطني أو تأويل الخارجي أو تأويل المعتزلي؟ تأويل من؟ يعني هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. تأملوا معي فقط، لو أننا نظرنا إلى مثال واحد، مثال واحد في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. أظهر من هذه الآية معنى لا أدري ماذا سيكون. هل يوجد أحد من عقلاء العرب حتى في عصرنا الحاضر الذي ضاعت فيه العربية لا يفهم معنى إياك نعبد؟ يوجد؟ بالله عليكم، يوجد عربي ما يفهم معنى إياك نعبد أو معنى إياك نستعين؟ كل إنسان يعرف اللغة العربية ولو بأبجدياته الأولية فإنه يدرك معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ومع ذلك نجد في باب التأويل من يقول ويصرح، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين دل على وجوب الاستعانة بالله وعلى وجوب عبادة الله، لكن الأولياء لهم تصرف. من أي باب جاء؟ لكن الأولياء يشفعون عند الله ويستعان بهم في كشف الكروبات وقضاء الحاجات ودفع البليات. من أين؟ إلا من كيسهم، من كيس التأويل. رحم الله ابن القيم لما جعله صنما، نعم، لأنه صنم وطاغوت، ما هو الأمر هين. قد يقول قائل: التأويل جاء في القرآن. مر معنا أن التأويل الذي جاء في القرآن هو بمعنى التفسير، والتفسير يؤكد المعنى الذي جاء فيه القرآن ولا يعارضه. التأويل يعارض المعنى الذي جاء يا إخوان. لما يجي إنسان يقول: إياك نعبد يعني أن العبادة خاص لله، هذا تفسير، سميه تأويلا ما في إشكال. أما التأويل فهو أن يذكر الإنسان معنى يخالف المعنى المذكور، هذا الذي لا يقبله النص، هذا الذي هم يعنونه النص يدل على شيء، الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون ما استوى. هذا هو التأويل. لو قال استوى يعني على، ارتفع، استقر، نقول نعم معاني صحيحة مؤكدة مفسرة لمعنى كلمة استوى، إيش المشكلة؟ يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول بيدي دل على أن الله له يدان، هذا تفسير ما في إشكال. لكن أن يقول لا ليس المراد أن الله له يد، ينفي الموجود ويأتي بما ليس موجود بذهنه الكليل العبيط. يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول بنعمتي، بقدرتي، بإرادتي إلى آخره. فهذا باب عظيم أيها الإخوة. طلاب العلم لا سيما وأنتم على وشك التخرج، لا بد أن تقرأوا، لن تقرأوا كتاب ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة ولو مختصره للموصل، فإنه كتاب عظيم حتى تتأصلوا في هذه القضية وهي وجوب إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا وبكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.